بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه المحاضرة وهي يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، سيتم الحديث بإذن الله جل وعلا عن معركة بدر الكبرى، وسيكون الكلام فيها وفق النقاط التالية: أولا، أسماؤها وسبب التسمية. ثانيا، متى وقعت غزوة بدر؟ ثالثا، ما هي أسباب هذه الغزوة والذي دعا إليها؟ رابعا، ذكر بعض الآيات التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وذكرت فيها غزوة بدر. خامسا، تلخيص لقصة غزوة بدر من أولها إلى نهايتها. سادسا، ما يستفاد من هذه الغزوة. فنقول وبالله نقول: أسماؤها، لهذه الغزوة عدة أسماء، فمن أشهرها غزوة بدر، وذلك نسبة إلى اسم الموضع والمكان الذي وقعت فيه غزوة بدر، وهو مكان يقع غرب المدينة بمئة و 50 كيلا تقريبا، وتعرف اليوم بمحافظة بدر، وهي إحدى المحافظات التابعة للمدينة المنورة. وسميت بدر لأن أول من حفرها رجل يقال له بدر بن قريش ابن مخلد ابن النضر ابن كنانة، رجل من غفار، وكانت بدر ماء مشهورا عند العرب، فيقال لها غزوة بدر نسبة إلى هذا المكان. ويقال لها أيضا غزوة الفرقان، أخذا من قول الله جل وعلا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فيقال لها أيضا غزوة الفرقان لأن الله قال: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، يوم التقى جمع المشركين مع جمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع جمع المؤمنين. وسميت بغزوة الفرقان لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل، فأظهر الحق وأعزه وأظهر أهله ونصرهم، وهزم الباطل وأهله. وأيضا يقال لها بدر الكبرى، يقال لها غزوة بدر الكبرى، وهذا للتمييز بينها وبين بدر الصغرى. وبدر الصغرى هي التي وقعت بعد غزوة أحد في السنة الرابعة، لما حصل ما حصل في غزوة أحد ورجع أبو سفيان، أرسل لقيه وفد عبد القيس فقال لهم: إذا جئتم محمد قولوا إن موعدك بدر العام القادم ونستأصلكم فيه. فلما جاء هذا العام خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر وبقي فيه 8 أيام، وخذل الله الكفر والكفار فلم يخرجوا إلى الموعد. فهذه هي بدر الصغرى، فيقال بدر الكبرى تمييزا لها عن بدر الصغرى، ولها عدة أسماء، من ذلك أيضا تسمى سورة القتال. النقطة الثانية، متى وقعت؟ وقعت في اليوم السابع عشر من رمضان للعام الثاني من الهجرة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم 17 رمضان في السنة الثانية للهجرة. النقطة الثالثة أسباب هذه الغزوة. أسباب هذه الغزوة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا سفيان خرج بعير لقريش إلى الشام، وأنهم اشتروا تجارة عظيمة حتى قيل إنها كانت 1000 بعير، كل بعير قد حمل بأنواع التجارات. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أراد أن يعترض هذا العير، أن يعترض هذه العير ويأخذها ليتقوى بها المسلمين وليكون فيها عوضا عن أموالهم التي أخذها كفار قريش وسلبوها منهم لما هاجروا وتركوا لهم كل شيء، وأيضا لتكون قوة للمسلمين. فلما سمع بذلك أبو سفيان عدل بالعير، كان قد ورد بدر، فلما سمع بذلك حذر وفر بالعير إلى البحر وأرسل إلى قريش يستنجدهم لأجل أن يقوموا بحماية عيرهم. فلما رأى أبو سفيان أنه قد نجا بالعير أرسل إلى قريش أن ارجعوا فإن العير قد سلمها الله، فأراد الرجوع إلا أن أبا جهل قال والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونذبح الجزر ونشرب الخمر وتغني علينا القيان أي الجواري، ولا تزال العرب تتسامع بنا حتى يخافوا يهابوننا. وأصر على ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو قتل رؤوس قريش ومنهم أبو جهل في هذا المكان، وكان ذلة وعارا وخزيا عليهم. هذا هو سبب المعركة. النقطة الرابعة ذكر بعض الآيات التي وردت في غزوة بدر، وجل وأكثر ما ورد فيها في سورة الأنفال، فقد افتتحها الله جل وعلا بقوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقد صح أن سبب نزولها اختلاف الصحابة في الأنفال بعد أن هزموا قريش، اختلفوا في الأموال التي حازوها منهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. وأيضا قال في الآية الرابعة منها كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وذلك أن الله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين، إما العير وإما النصر على قريش، فكان الصحابة يريدون غير ذات الشوكة، ما يريدون الحرب، يريدون العير. لماذا؟ لأنهم لما خرجوا من المدينة خرجوا على أنهم يعترضون العير فقط ولم يكونوا مستعدين للقتال وما أخذوا أهبة القتال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس وخرج سريعا ولم يعنف على من لم يخرج، وكان كثير من الصحابة يريدون الخروج لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل في الخروج ليدرك العير قبل أن تسبقه إلى مكة فتنجو. فالصحابة إنما خرجوا ليأخذوا عير أبي سفيان ولم يخرجوا لقتال قريش ولم يستعدوا لذلك، ولذلك كان عددهم قليلا، كانوا 313 رجلا فقط، بينما قريش جاءت مستعدة ومريدة للحرب وكان عددهم ما بين 900 إلى 1000 مقاتل، وأما الصحابة فكان عددهم قليل 313، 240 من الأنصار و33 من المهاجرين، ولم يكن معهم إلا 70 بعيرا يعتقبونها في السير في الركوب عليها، وكان معهم فرسان فقط. فالحاصل أنهم ما كانوا مستعدين للحرب، وهذا ما أخبر الله عز وجل عنه في هذه الآيات. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. تستغيثون، تطلبون الإغاثة والنصر، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه استغاث ربه وألح، وهذا جاء في صحيح مسلم، حتى إن أبا بكر قال له كفاك مناشدتك ربك، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل القبلة لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش وهم 1000 مقاتل وأصحابه 312، استقبل صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. قال ابن عباس: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، يعني يريد يقتله، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استغاث ربه، وكذلك الصحابة. قال جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يعني إمدادهم بالملائكة، يردف بعضهم بعضا لتطمئن قلوبهم، وإلا النصر من الله سبحانه وتعالى، والله ينصر جنده كيف شاء. ثم قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وهذه من نعمة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا غشاهم النعاس أمنة طمأنينة، لأن الغالب عند القتال يكون الإنسان خائفا، تبلغ القلوب الحناجر، لأنه يعرف أنه قد يقتل. فأنزل الله عليهم طمأنينة وسكينة ونعاس. ولهذا قال ابن مسعود: النوم عند التقاء الصفين من الرحمن، يعني أمنة ينزلها الله عز وجل، وعند سماع الذكر من الشيطان. وأيضا أنزل عليهم المطر فلبد الأرض من جهتهم واستد المطر على قريش فكانت زلقا لا يستطيعون المشي. قال جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كف من تراب فرماه إليهم وقال: شاهت الوجوه فدخلت في عين كل واحد منهم أوصلها الله إليهم وجعلها تدخل في أعينهم. قال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين أي مضعفه وجائل الدائرة لكم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وذلك أن أبا جهل استفتح وقال: اللهم أقطعنا للرحم فأحنه الغداة، فكان استفتح وكان الفتح على رأسه فهو أقطعهم للرحم. قال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا وأن الله مع المؤمنين. ثم ذكر آيات تتعلق بقصة بدر، لكن نتجاوزها إلى بعض ما هو أظهر دلالة وأوضح. قال: واعلموا، قال جل وعلا في الآية 41: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. المؤمنون بالعدوة الدنيا جهة المدينة، والكفار بالعدوة القصوى في الجانب الأقصى جهة مكة أو جهة البحر. قال: والركب أسفل منكم، والمراد بالركب عير قريش التي مع أبي سفيان التي عليها التجارة، أسفل منكم لأنه أخذ بها إلى ذات البحر، فر بها إلى البحر. قال: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنزعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. وهم كفار قريش، لما قيل لهم ارجعوا العير قد نجت قالوا لا، خرجوا رياء وبطرا، قالوا ننحر الجزر ونشرب الخمر وتغنينا القيان فلا تزال العرب تسمع بنا، كل ذلك من باب الفخر والرياء. قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. الشيطان جاءهم على صورة سراقة ابن مالك وقال إني جار لكم وإني معكم في الحرب، يحثهم على الحرب. قال: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، عدو الله الشيطان لما رأى الملائكة نكص على عقبيه وفر وألقى نفسه في البحر يظن أن هذا اليوم الموعود الذي وعده الله إياه، لأن الله أنظره إلى يوم الوقت الموعود واليوم الموعود. قال: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، يقصد الملائكة، إني أخاف الله والله شديد العقاب، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الآيات. فهذا تقريبا هو ملخص غزوة البدر التي ذكرها الله جل وعلا في سورة الأنفال، وقد وردت في بعض السور أيضا كآل عمران ولكنها على سبيل الاختصار. النقطة الخامسة: ملخص قصة بدر. بعد هذا البيان ننتقل إلى الكلام على غزوة بدر، أو يعني إجمال القصة، ونكتفي بهذا بإيراد ما ذكره العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في مجالس رمضان في المجلس 18. قال رحمه الله: فخرج النبي، يعني بعد كلام ذكره قبل ذلك أو نذكره، قال: كانت غزوة بدر في شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكان سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أبا سفيان قد توجه من الشام إلى مكة بعير قريش، فدعا أصحابه إلى الخروج إليه لأخذ العير، لأن قريشا حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليس بينهم وبينهم عهد، وقد أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وقاموا ضد دعوتهم دعوة الحق، فكانوا مستحقين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعيرهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا على فرسين وسبعين بعيرا يعتقبونها، منهم سبعون رجلا من المهاجرين والباقون من الأنصار يقصدون العيرة، لا يريدون الحرب، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويتم ما أراد. وهنا ذكر الشيخ أن عددهم سبعين، ونحن ذكرنا آنفا أن عددهم المهاجرين عددهم سبعون، ونحن ذكرنا أن عددهم 33، وهذا في اختلاف بين علماء السير في ذلك. المهم أن الأغلب الأكثر الأعم هو من الأنصار رضي الله عنهم. قال الشيخ: فخرجوا يقصدون العيرة، لا يريدون الحرب، ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويتم ما أراد، فإن أبا سفيان علم بهم، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فبعث صارخا إلى قريش، صارخا يستصرخ قريش ويحثهم على سرعة الخروج إلى عيرهم. قال: يستنجدهم ليحموا عيرهم، وترك الطريق المعتادة وسلك ساحل البحر فنجا. من يعني من شدة حذره وفطنته أنه غير الطريق، ولو جاء في نفس الطريق لأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العير، لكنه سمع ونذر ففر وغير طريقه. قال: أما قريش فإنهم لما جاءهم الصارخ خرجوا بأشرافهم عن بكرة أبيهم في نحو 1000 رجل، معهم 100 فرس و700 بعير، بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، ومعهم القيان يغنين، القيان الجواري النساء التي يغنين، ومعهم القيان يغنين بهجاء المسلمين. فلما علم أبو سفيان بخروجهم بعث إليهم يخبرهم بنجاته ويشير عليهم بالرجوع وعدم الحرب، فأبوا ذلك. وقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نبلغ بدرا ونقيم فيه 3، ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتسمعوا بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لما علم بخروج قريش جمع من معه من الصحابة فاستشارهم وقال إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين إما العير أو الجيش. فقام المقداد بن الأسود وكان من المهاجرين وقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله عز وجل، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. وقام سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس فقال يا رسول الله لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، لأنه هذا الذي تمت عليه بيعة العقبة الثانية على أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يهاجر المدينة وينصرونهم ما ينصرون منه أبناءهم ونساءهم، لا إذا خرج إلى مكان آخر يقاتل. ولهذا استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب سعد بهذا الجواب العظيم، قال يا رسول الله لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، يعني ارتحل حيث ما شئت وإلى أي جهة كنت، فضعا حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا منها ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا فيه تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك، وهي منطقة في جهة اليمن يعني من غاية في غاية البعد. قال ولئن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لنخوضنه معك، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، إنا لصبور عند الحرب صدوق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع من كلام المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وقال سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وهذا ما أطلعه الله عز وجل عليه وقال هنا يصرع فلان وهنا يصرع فلان. قال فسار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنود الرحمن حتى نزلوا أدنى ماء من مياه بدر، فقال له الحباب ابن المنذر ابن عمرو بن الجموح يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يعني هذا المنزل الله قال لك انزل هنا، أو هذا يعني من باب المكيدة والحرب والسياسة والنظر في المصلحة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، فنهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور ما وراءه من القلب يعني من الآبار، ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب منه ولا يشربون. هذا الرأي. قال نذهب إلى آخر بئر جهة قريش، نذهب إلى آخر بئر جهة قريش فنغور ما بعدها، يعني البئر التي جهتهم نضع عليها حوضا نشرب منه، وما بعدها وما عداها من الآبار نردمها بالتراب ولا نترك مجالا حتى لا يشربوا منها. قال فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي ونهض فنزل بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة، وقريش بالعدوة القصوى مما يلي مكة، وأنزل الله تلك الليلة مطرا كان على المشركين وابلا شديدا ووحلا زلقا يمنعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم ووطأ لهم الأرض وشد الرمل ومهد المنزل وثبت الأقدام. وبنى المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عريشا على تل مشرف، أريش يعني مكان من الجريد، على تل مكان مرتفع حتى يشرف على أرض المعركة، على تل مشرف على ميدان الحرب. ثم نزل صلى الله عليه وآله وسلم من العريش فسوى صفوف أصحابه ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده إلى مصارع المشركين ومحلات قتلهم، يقول هذا مصرع فلان إن شاء الله، هذا مصرع فلان، فما جاوز أحد منهم موضع إشارته. ثم نظر صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه وإلى قريش فقال: اللهم هذه قريش جاءت بفخرها وخيلائها وخيلها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. واستنصر المسلمون بربهم واستغاثوا به فاستجاب لهم. قال جل وعلا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ثم تقابل الجمعان وحمي الوطيس واستدارت رحل الحرب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العريش، ومعه أبو بكر وسعد بن معاذ يحرسانه، فما زال صلى الله عليه وآله وسلم يناشد ربه ويستغيثه، فأغفى إغفاءة ثم خرج يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذه الآية في سورة القمر، هذه أيضا من الآيات التي ذكر الله فيها قصة بدر في كتابه في غير سورة الأنفال. قال: وحرض صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه على القتال، وقال: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقام عمير بن الحمام الأنصاري وبيده تمرات يأكلهن، فقال: يا رسول الله، جنة أرضها السماوات والأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخ يا رسول الله، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، ما بيني وبين الجنة إلا ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، لئن حييت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمرات وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من تراب أو حصى فرمى به القوم فأصابت أعينهم، ما تركت منهم أحدا إلا ملأت عينه، وشغلوا بالتراب في أعينهم آية من آيات الله عز وجل. فهزم جمع المشركين وولوا الأدبار، واتبعهم مسلمون يقتلون ويأسرون، فقتلوا 70 رجلا وأسروا 70. أما القتلى فألقي منهم 24 رجلا من صناديدهم في قليب من قلبان بدر، منهم أبو جهل وشيبة بن ربيعة وأخوه عتبة وابنه الوليد بن عتبة. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل الكعبة فدعا على هؤلاء الأربعة فقال: فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا. وفيه أيضا يعني في البخاري عن أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طون من أطواء بدر، يعني في قليب، في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها، ثم مشى واتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركي يعني البئر، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد إلا أرواح لها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وهو في البخاري. قال: وأما الأسرى فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشار الصحابة فيهم، وكان سعد بن معاذ قد ساءه أمرهم، وقال: كانت أول وقعة أوقعها الله في المشركين، وكان الإثخان في الحرب أحب وكان الإثخان في الحرب أحب إلي من استبقاء الرجال. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان يعني قريبا له فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. يعني رأي أبي بكر وسعد واحد، رأي عمر رضي الله عنه وسعد أن الأسرى يقتلون. قال: وقال أبو بكر رضي الله عنه: هم بنو العم والعشيرة. هذا الرأي الثاني، ما يريد قتلهم رضي الله عنه. قال: هم بنو العم والعشيرة، وأرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفدية، فكان أكثرهم يفتدي بالمال من 4000 درهم إلى 1000 درهم، ومنهم من افتدى بتعليم صبيان أهل المدينة الكتابة والقراءة، ومنهم من كان فداؤه إطلاق مأسور عند قريش من المسلمين، ومنهم من قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا لشدة أذيته، ومنهم من من عليه بدون فداء للمصلحة. هذه هي غزوة بدر، انتصرت فيها فئة قليلة على فئة كثيرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. انتصرت فيه الفئة القليلة لأنها قائمة بدين الله تقاتل لإعلاء كلمته والدفاع عن دينه، فنصرها الله عز وجل. فقوموا بدينكم أيها المسلمون لتنصروا على أعدائكم، واصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. انتهى كلام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ثم بعد ذلك ننتقل إلى النقطة الأخيرة، وهي ما يستفاد من هذه الغزوة. فأول ما يستفاد منها مشروعية الجهاد في سبيل الله والذب عن دين الله، ومما يستفاد منها أيضا أهمية قوة العقيدة وتغلغلها في القلوب. فإن الصحابة رغم قلتهم وقلة ذات عددهم كان عندهم من الإيمان والتوحيد وقوة العقيدة ما جعلهم يقاتلون من هم أضعافهم 3 مرات. ومنها وجوب الإخلاص لله جل وعلا في جميع الأعمال، ومنها عند الجهاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ومنها أهمية الشورى، فالقائد يستشير جنده خاصة أهل الحل والعقد منهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار أصحابه في حرب قريش. ومنها أهمية الأخذ بالأسباب، فيؤخذ بالأسباب ويتحرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل أناسا يأتونه بالأخبار، وأخذ يعني بأخبار القوم. فلا بد من الأخذ بالأسباب المادية والمعنوية بقدر ما يستطيع، مع التوكل على الله عز وجل. ليس معناه الأخذ بالأسباب وترك التوكل، لا، الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومنها أهمية القضاء على اقتصاد العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ، أراد أن يأخذ 1000 بعير تجارة قريش لأنها تضعفهم وتذلهم، ولهذا التركيز أيضا على هذا الجانب أمر مهم جدا في قوة الإسلام وإضعاف أهله. أيضا فيها أن النصر من الله، الناس يأخذون بالأسباب ويفعلون الأسباب ويتوكلون على الله، ولكن يعلمون أن النصر من عند الله جل وعلا كما قال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وفيه أيضا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع القائد والالتزام بالشريعة، يظهر ذلك من عرض الحباب عليه، قال: هل هو منزل أنزلك الله إياه أم هو الرأي والحرب والمكيدة. ومنها أهمية الأمير أو القائد، وأنه يجب أن يحاط بعناية كما فعل أبو بكر، لزم النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، وسعد بن معاذ قام على الباب، على باب العريش يحمون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لئلا يأتيه العدو. ومنها أن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين وقوى شوكتهم وصار لهم هيبة ورهبة، ولذلك نجم النفاق وظهر النفاق في المدينة بعد غزوة بدر، لأنه قبل غزوة بدر كان من أراد أن يؤمن آمن ومن أراد أن يبقى على كفره بقي. فلما وقعت وقعة بدر ونصر الله عز وجل المسلمين نجم النفاق في المدينة، بل خاف من سمع بمعركة بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار، خاف منها بقية قبائل العرب، ورأوا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ظهر، وكان هذا أيضا مدعاة للدخول في دين الله سبحانه وتعالى. وفيها أن القصد من الجهاد في سبيل الله هو إحقاق الحق وإبطال الباطل، إحقاق الحق وإبطال الباطل، وأن ذلك كما يحتاج إلى البيان النظري والجهاد باللسان، كذلك أيضا يحتاج إلى الجهاد بالسنان وبقتال العدو. وفيه أيضا الحرص أو حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم للأسرى، فقد عاملهم معاملة كريمة، فقبل منه الفداء بدل قتلهم، وبعضهم أطلقه بدون فداء، ففيه الإحسان إلى الأسرى. هذا ما يتعلق بهذه المعركة العظيمة التي هي أول معركة في الإسلام أعز الله بها دينه ونصر حزبه وهزم الكفار وحده، فله الحمد والمنة على ذلك. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.